الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وقد صرح غير واحد بأنه لو رضي المكره بما فعله صح ولم يعبر بالإجازة. كان كلامنا أخيرا حول ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من الشواهد على أن مجرد إحراز رضا المالك بأي طريق كان يكفي في تحقق ووقوع الإجازة بلا ملزم لأن يكون هناك قول أو فعل. وقد عرض قدس سره مجموعة من الشواهد، وهذه الشواهد متمثلة في فتاوى الفقهاء من جهة ونصوص روائية من جهة أخرى. وقد بلغ الكلام فعلا إلى الشاهد الخامس مما ذكره، وحاصله أن غير واحد من الفقهاء صرح بأن الشخص المكره إذا رضي بعد رفع الإكراه عنه بالمعاملة التي كان قد أوقعها حين الإكراه، صرحوا بأن المعاملة هذه تقع صحيحة عليكم السلام. فانظروا إلى تعبير الفقهاء حيث عبروا بالرضا ولم يعبروا بالإجازة عليكم السلام. فقالوا إذا رضي المكره بعد رفع الإكراه، الظاهر في طيب النفس ولم يعبروا بالإجازة، أي لم يقولوا إذا أجاز المكره عليكم السلام بعد رفع الإكراه. الظاهرة مفردة الإجازة، الظاهرة في الإجازة القولية. فتعبيرهم بالرضا إشارة إلى أن المناط والملاك عندهم هو رضا المالك، الرضا الباطني. فهذا مما يشهد على أن إحراز الرضا بأي طريق كان كاف في تحقق الإجازة. قال رحمه الله: وقد صرح غير واحد بأنه لو رضي المكره، عبروا بالرضا ولم يعبروا بالإجازة، لأن الإجازة ظاهرة في الإجازة القولية اللسانية، بينما هم عبروا بالرضا الظاهر في طيب النفس والرضا الباطني. لو رضي المكره بما فعله، يعني فعله وقت الإكراه، ورضا المكره بعد رفع الإكراه، لو رضي المكره بما فعله صح، ولم يعبر بالإجازة الظاهرة في الإجازة القولية، بل عبروا بالرضا الظاهر في طيب النفس، مما يشهد أن المناط عندهم هو الرضا الباطني للمالك. وقد ورد في من زوجت الشاهد السادس، الشاهد السادس وما بعده نصوص روائية. الشاهد السادس رواية ابن بزيع الواردة في المرأة التي زوجت نفسها من رجل حال السكر، ثم بعد أن أفاقت من تلك الحالة بقت مع الرجل في منزله وأقامت معه، فحكمت هذه الرواية بأن مجرد الإقامة معه، مجرد البقاء مع الرجل من دون قول ومن دون فعل التمكين، مجرد الإقامة معه رضا منها بعقد النكاح، وهذا المقدار كاف، فإذا المناط والمعيار على الرضا الباطني، وقد حصل الرضا الباطني للمرأة. هذا أيضا يشهد على أن مجرد إحراز الرضا بأي طريق كان يكفي في تحقق الإجازة. غاية الأمر أن الاستشهاد بهذه الرواية ابتلي بإشكال، حيث أن مورد هذه الرواية في المرأة التي عقدت عقد النكاح، يعني زوجت نفسها في حال السكر، ومن البين أن السكران مسلوب العبارة، حاله حال المجنون. فكما تقدم سابقا أن عبارة المجنون تقع لاغية لأنه مسلوب العبارة، فكذا السكران، وعليه فعقد النكاح من الأول لم ينعقد أساسا، فكيف صححت الرواية عقد نكاحها بالرضا اللاحق، أعني بعد الإفاقة ومجرد أن أقامت مع الرجل. وجهت الرواية بتوجيهين: التوجيه الأول أن المرأة لم تجري بنفسها عقد النكاح، بل كان هناك شخص آخر هو الذي أوقع عقد نكاحها فضولا، ثم بعد أن أفاقت من تلك الحالة رضت بعقد نكاحها. التوجيه الآخر أن المرأة هي بنفسها أوقعت عقد النكاح، يختلف عن التوجيه السابق، بنفسها هي التي أوقعت عقد النكاح لنفسها، ولكن أوقعته في الحالة الأولية قبل أن يأخذ السكر مأخذه من المرأة، وقبل أن يتفاعل السكر بأكمله بحيث يسلب العقل منها. فهي أوقعت العقد في المراحل الأولى قبل أن يأخذ السكر مأخذه، فبهذا المقدار كان لها شعور في إيقاع عقد النكاح، وكيفما كان فهي تصلح شاهدا لا أن تصلح الرواية دليلا على المطلب، لذلك ذكرها الشيخ رحمه الله من الشواهد. قال رحمه الله: وقد ورد في من زوجت نفسها في حال السكر، لكن بهذين التوجيهين. ماذا ورد في الرواية؟ أن هذه المرأة إذا أقامت مع الرجل بعدما أفاقت فذلك، أي مجرد الإقامة معه ولو من دون قول ومن دون فعل التمكين، فذلك رضا منها. فهذا يشهد بأن المناط والملاك على الرضا الباطني، وهو حاصل للمرأة. الشاهد السابع، وعرفت أيضا استدلالهم. الشاهد السابع أن المشهور ذكروا في مقام استدلالهم على كاشفية الإجازة، ذكروا بأن العقد الفضولي عقد مستجمع لجميع الشروط باستثناء شرط واحد، ألا وهو رضا المالك. وهذا الشرط إذا حصل فالسبب التام الذي هو العقد يؤثر أثره ويوجب الملكية والنقل والانتقال من حين وقوع العقد. هكذا ذكروا في مقام استدلالهم على كاشفية الإجازة. فالملاحظ أن المشهور عبروا بالرضا، فقالوا باستثناء شرط واحد ألا وهو رضا المالك، ولم يعبروا بالإجازة، فلم يقولوا باستثناء شرط واحد ألا وهو إجازة المالك، مما يعني أنهم جعلوا الحديث مدار رضا المالك. وعليه فالمناط والمدار عندهم هو تحصيل وإحراز رضا المالك، وهذا أيضا مما يشهد على أن إحراز رضا المالك بأي طريق كان يكفي في تحقق الإجازة. قال رحمه الله: وعرفت أيضا، وهذا أيضا تقدم سابقا، استدلال المشهور على كون الإجازة كاشفة ماذا قالوا؟ عبروا بأن العقد مستجمع للشرائط عدا شرط واحد، عدا رضا المالك، ما قالوا عدا إجازة المالكين. فإذا حصل منه هذا الشرط اللي هو رضا المالك، عمل السبب التام الذي هو العقد عمله، أي أثر أثره فأوجب الملكية من حين وقوع العقد. وبالجملة فدعوى الإجماع في المسألة، يعني بعد هذه الشواهد، لحد الآن ذكر سبع شواهد، تأتي الشواهد المتبقية الثامن والتاسع والعاشر، يقول بعد هذه الشواهد دعوى الإجماع كيف تكون؟ لأنه إحنا بدأنا في الدرس الماضي المرتبة الرابعة، وقلنا في المرتبة الرابعة لولا شبهة الإجماع، لولا شبهة الإجماع على شنو؟ على لزوم اللفظ في باب الإجازة، لولا شبهة الإجماع لقلنا بضرس قاطع بأنه ماذا؟ مو فقط الإنشاء اللفظي مو لازم، حتى الإنشاء الفعلي غير لازم، بل مجرد الرضا كاف. وقلنا هذا المطلب مستظهر من مجموعة من الشواهد، وجاي يسوق لنا هذه الشواهد. فبعد هذه الشواهد تكون دعوى الإجماع على لزوم اللفظ في باب الإجازة مكابرة، وإثباتها قال دونها خرق القتاد. فدعوى الإجماع في المسألة دون هذه الشواهد خرق القتاد وحينئذ. فالعمومات، هذا هو الشاهد الثامن، الشاهد الثامن، عمومات صحة ولزوم البيع. أوفوا بالعقود أحل الله البيع وما شاكل ذلك، عمومات صحة ولزوم البيع شاملة للبيع الفضولي أيضا. وهذه العمومات سليمة عن ورود مخصص عليها، باستثناء مخصص واحد، ألا وهو أدلة اعتبار، أدلة اعتبار رضا المالك وطيب نفسه، الدالة على أن المالك الأصيل لا بد أن يكون راضيا، لا بد أن تكون نفسه قد طابت. وأما أزيد من ذلك، يعني أزيد من الرضا من طيب النفس، وأما أزيد من ذلك فلا دليل على أن تكون الإجازة قولية أو فعلية، مما يشهد على أن مجرد إحراز الرضا وطيب النفس بأي طريق كان كاف في صحة المعاملة. قال وحينئذ فالعمومات المتمسك بها لصحة الفضول، يعني هاي العمومات هي شاملة أيضا لمن للبيع الفضولي السالمة. وصف لهذه العمومات السالمة عن ورود مخصص عليها، قلنا باستثناء مخصص واحد عدا ما ورد أو ما دل على اعتبار واشتراط رضا المالك وطيب نفسه في حل ماله وانتقال ماله إلى الغير ورفع سلطنته عن ماله. قال هذه العمومات هي أقوى حجة في المقام، وأن المعتذر خصوص رضا المالك وطيب نفسه. الشاهد التاسع مضافا إلى ما ورد في عدة أخبار. الشاهد التاسع أنه قد ورد في عدة من الروايات أن العبد إذا تزوج من دون إذن مولاه ثم بعد ذلك اطلع المولى على زواجه وسكت في مقابل ذلك، وسكت في مقابل ذلك، فحكمت هذه العدة من الروايات بأن سكوت المولى إقرار منه من المولى على عبده أو لعبده على أمر النكاح، ولا يلزم هناك أن يكون قول أو فعل، ولا لزوم لأن يكون هناك قول يصدر من المولى أو فعل خارجي. والملاحظ كيفية الاستشهاد، والملاحظ أن هذا السكوت حيث كان إقرارا ورضا من المولى، فمن أجل ذلك يكون كافيا، فمن أجل ذلك يكون السكوت ماذا؟ كافيا. يعني حيث هو إقرار، حيث أنه كان إقرارا ورضا من المولى، لذلك كان كافيا، والروايات بينت بأن سكوت المولى كاف. قال مضافا إلى ما ورد في عدة أخبار من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده، ماذا حكمت الروايات؟ من أن سكوت المولى إقرار، خبر أن إقرار من المولى له للعبد عليه على أمر النكاح وموضوع النكاح. ولا يلزم أن يكون هناك قول أو فعل، فالملاحظ أن هذا السكوت حيث كان إقرارا، حيث كان رضا من المولى، فمن أجل ذلك كان كافيا، مما يعني أن المناط والملاك هو الرضا، هو الرضا الباطني، وهذا حاصل من خلال السكوت الكاشف عن ذلك. الشاهد العاشر وما دل على أن قول المولى لعبده. الشاهد العاشر أنه قد جاء في جملة من الروايات أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ثم أن المولى علم بالحال، وبعد علمه بالحال قال لعبده طلقها، طلق هذه الزوجة، فهذا الكلام من المولى إقرار منه ورضا منه لعقد النكاح، ويدل هذا الكلام يدل بدلالة الاقتضاء على إمضائه عقد النكاح، فلذلك قال له طلقها، والطلاق فرع
فرع ثبوت النكاح، وحيث أنه أمره بالطلاق مما يكشف عن أنه أي المولى قد رضي بعقد النكاح، قد أقر عقد النكاح لعبده، فلذا أمره الآن بالطلاق. ومنه يعلم أن المناط والملاك إنما هو على حصول الرضا، وحيث أن المولى رضي بالنكاح لذا أمره قائلا طلق زوجتك. قال رحمه الله: وما دل الشاهد العاشر على دل في مجموعة من الروايات على أن قول المولى لعبده المتزوج بغير إذنه، أي بغير إذن المولى، قال له طلق، هذا قول المولى طلق يدل بدلالة الاقتضاء على ماذا؟ على الرضا بالنكاح، فيصير هذا الرضا إجازة. فهذا شاهد على أن مجرد إحراز رضا المالك كاف في تحقق الإجازة بأي طريق حصل الرضا. الشاهد الحادي عشر، الشاهد الحادي عشر قال: وعلى أن المانع، ورد أيضا في جملة من الروايات أن المانع الوحيد للزوم نكاح العبد بدون إذن المولى، تعلمون أن العبد إذا أوقع عقد النكاح بدون إذن المولى عقده لم يكن لازما، شنو المانع عن اللزوم؟ عندنا مجموعة من الروايات تدل على أن المانع الوحيد، المانع الوحيد من لزوم نكاح العبد بدون إذن المولى إنما هي مسألة معصية المولى، إن هذا يعد عصيان للمولى والتجاوز على مقام المولوية، إنما هي مسألة معصية المولى، ومعصية المولى ترتفع بما؟ برضاه، ومعصية المولى ترتفع برضاه مما يعني أن المدار والملاك على الرضا. إن حصل الرضا للمولى فلا عصيان، إن لم يحصل الرضا فالعصيان قائم. وإذا حصل الرضا عند ذلك ترتفع المعصية مما يشهد أن المدار والملاك على الرضا. فبأي طريق حصل الرضا كان كافيا في تحقق الإجازة ووقوعها، وبالتالي تؤثر في الصحة. قال: وعلى، هذا عطف، يعني وما دل، وما دل على أن المانع، الشاهد الحادي عشر، وما دل في الروايات على أن المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولى معصية المولى، لكن هذه المعصية راح يوصف بمن؟ التي هاي المعصية التي ترتفع بمن؟ ترتفع بالرضا. فإذا المناط هو الرضا الباطني. وما دل الشاهد الثاني عشر، الشاهد الثاني عشر أيضا ورد في جملة من الروايات أن صاحب الخيار إذا تصرف في مدة الخيار، إذا تصرف في مدة الخيار في المتاع الذي هو مال الغير بعده، في مال الغير الذي هو مال الغير بعده، هذا التصرف معناه أن صاحب الخيار قد رضي بأصل المعاملة، إذ لو لم يرضى بأصل المعاملة لما كان يقدم على التصرف في مدة الخيار في المتاع الذي لم يكن له بعد، فتصرفه بمعنى رضاه بأصل المعاملة. وإذا جاء الرضا، وإذا حصل الرضا، سقط حق الخيار حينئذ من ذي الخيار. وهذا مما يشهد على أن المناط هو إحراز الرضا، هو حصول الرضا بأي طريق كان، ولو بطريق التصرف في المتاع الذي ليس هو ماله بعد في مدة الخيار. فالنتيجة أن مجرد إحراز رضا المالك بأي طريق كان كاف في تحقق الإجازة ووقوعها، وهذا المطلب مما استظهره واستشفه الشيخ الأعظم قدس سره من كثير من الفتاوى والنصوص الروائية. قال رحمه الله: وما دل على أن التصرف، يعني التصرف بالخيار، لكن وين؟ في مدة الخيار، مو بعد انقضاء مدة الخيار، في مدة الخيار. مين هذا التصرف؟ من ذي الخيار. تصرف أكيد وين؟ في المتاع الذي لم يكن ماله بعد، لأن البيع في مدة الخيار متزلزل جائز لم يكن لازما. فإذا صاحب الخيار إذا تصرف في المتاع، تصرفه هذا معناه أنه قد رضي بالمعاملة. قال: الرضا خبر أن هذا التصرف اللي بمدة الخيار من ذي الخيار، هذا رضا منه، أي من ذي الخيار رضا منه بأصل المعاملة. وغير ذلك، يعني هو في باله رحمه الله لم يكتفي بهذه الشواهد الاثني عشر، وإنما يقول: وغير ذلك موجود من الفتاوى والنصوص. فهذه كلها تشهد على أن مجرد إحراز الرضا بأي طريق كان كاف في تحقق الإجازة. فلا لزوم ولا دليل على لزوم أن تكون الإجازة بالقول أو بالتصرف العملي الكاشف عن الرضا. ثم يقول: بقي في المقام إشكال ومعضلة. بعد أن استعرضنا هذه الشواهد الكثيرة الدالة كلها على أن مجرد إحراز الرضا كاف بلا حاجة إلى الإنشاء القولي للإجازة، وبلا حاجة إلى الإنشاء الفعلي الكاشف، ولكن في المقابل سوف نصطدم بإشكالية في المعاملة الفضولية، وهذا ما سيأتي إن شاء الله بعد استشهاد الإمام السجاد صلوات الله عليه، أي إلى يوم الثلاثاء. إذا أراد الله سبحانه وتعالى وأسألكم الدعاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد.